النور للإنتاج الفني والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر منيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، فمع المحاضرة الثامنة من المحاضرات المتعلقة بقضية فلسطين، وتحدثنا في المحاضرة السابقة عن الحرب العالمية الثانية وردود الأفعال اليهودية والعربية، وكيف أدار اليهود الأزمة بطريقة حققت لهم أرباحا لا توصف، مع كون هذه الطريقة كانت طريقة بشعة تشبعت بالكذب والخيانة والنفاق وسوء الأخلاق. وخرج اليهود من الحرب العالمية الثانية بسلاح ضخم وبأعداد متزايدة وبتعاطف عالمي وبفيلق تحت إمرة الأمم المتحدة، بل وخرجوا بدولة عظمى ترعاهم وتبارك أفعالهم وتسعى لإقامة دولتهم، ألا وهي دولة أمريكا. أما العرب فإنهم قد تاهوا في الحرب العالمية الثانية، يقاتلون تحت راية المحتل، تحت راية الإنجليز، وكأن طول العشرة مع الإنجليز أورث في القلب حبا لهم وحمية لجيشهم. فقام العرب يهاجمون الألمان دفاعا عن إنجلترا، أو كما كانوا يقولون في سبيل الله. وتحدثنا أيضا في المحاضرة السابقة عن الجامعة العربية وعن إنشائها بإعاز من إنجلترا وموقفها المتهاون في قضية فلسطين، وذكرنا قرار التقسيم الظالم الذي أصدرته الأمم المتحدة في نوفمبر سنة 47، وكيف بدأ الصراع المسلح في فلسطين بين أهل فلسطين بسلاحهم البسيط تحت قيادة المفتي أمين الحسين رحمه الله والبطل عبد القادر الحسين رحمه الله، وكيف انتصروا في بعض المعارك. وتحدثنا أيضا عن استعدادات اليهود وعن جيشهم المدرب وأسلحتهم الحديثة وتحصيناتهم المنيعة ورعاية أمريكا وإنجلترا لهم. ثم ختمنا الحلقة السابقة بحديث عن خروج مجموعة من المجاهدين، المجاهدين المتطوعين الفدائيين المسلمين من مصر ومن سوريا، خرجوا إلى أرض فلسطين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كان ذلك الدخول إلى أرض فلسطين في أوائل سنة 1948 بعد قرار التقسيم بشهرين أو ثلاثة على الأكثر، وذكرنا كيف أنهم حققوا انتصارات مجيدة في مجموعة من المدن والقرى حتى وصلوا في النهاية إلى القدس، أعادها الله للمسلمين وحاصروها حصارا شديدا، وكان بالقدس 100,000 يهودي. نقف هنا عند القدس وننظر نظرة أوسع على فلسطين. الفدائيون المصريون والسوريون يحققون هذه الانتصارات المجيدة في ساحة من ساحات فلسطين الواسعة، والفلسطينيون المجاهدون وضعوا أيديهم في أيدي إخوانهم المسلمين من مصر ومن سوريا. اشترك الجميع في دفع اليهود المسلحين بأقوى أسلحة العصر، ولا شك أن هذا قد حدث في ساحات معينة داخل أرض فلسطين، ولكن هناك ساحات أخرى كثيرة لا تستطيع أعداد المجاهدين القليلة وبالتسليح البدائي البسيط أن يصلوا إليها. وجيش الإنقاذ العربي الحكومي جيش ضعيف صغير محدود. القدس محاصرة وتحتاج إلى أعداد متزايدة من المجاهدين، وعلى جانب آخر فالقوات اليهودية بدأت تنتشر في أماكن أخرى حساسة جدا، وبدأ الإنجليز ينشطون إلى جانب اليهود، وبدأت حرب شرسة على كل الجبهات. كل هذا تحت سمع وبصر الجامعة العربية. استمر الأمر بين الفريقين على هذا المنوال إلى أن حدثت مأساة للمسلمين في يوم 3 إبريل سنة 1948 حيث حوصرت مدينة القسطل المنيعة. حاصرها اليهود وفيها فرقة من المتطوعين الفلسطينيين بقيادة عبد القادر الحسيني نفسه رحمه الله، واستغاث أهلها واستغاث عبد القادر الحسيني بزعماء العرب، لكن لم يستجب أحد، واستمر الحصار 3 أيام. ثم دخل اليهود المدينة واستباحوا أهلها وقتلوا عددا كبيرا من المسلمين، وكان ممن قتل البطل المجاهد الشهيد عبد القادر الحسيني رحمه الله. استشهد البطل وسالت دماؤه حارة نقية زكية تروي عطش أرض فلسطين الظمأة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وأدرك البطل بحمد الله قافلة الشهداء. كانت كارثة حلت على أهل فلسطين، فقدوا زعيما عظيما جمع بين حسن الفهم وحسن القتال وحسن القيادة، فقدوه في وقت من أحرج الأوقات، وفقدوا معه ثقتهم بالأنظمة الحاكمة المحيطة بهم آنذاك. ويمر أسبوع واحد وتحدث كارثة أخرى للمسلمين. يوم 10 إبريل سنة 48 حدثت مجزرة بشعة في فلسطين، مذبحة دير ياسين المشهورة، حيث ذبح من أهل فلسطين 250 شخصا ما بين رجل وامرأة وشيخ وطفل. ذبحوهم ثم قاموا بالتمثيل بجثثهم بشكل بشع، من قطع للأذان وبتر للأطراف وبقر لبطون النساء، ثم ألقوا بالجميع في بئر القرية. من الذي قاد هذه المذبحة؟ إنه مناحم بيجن، الرجل الذي اقتسم مع السادات جائزة نوبل للسلام، ويا له من سلام. وأين الجيش الإنجليزي؟ إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. نعم، كان الجيش الإنجليزي يحاصر القرية ويشاهد، يشاهد ما يحدث في هذه القرية، أدوار متبادلة. اليوم الإنجليز يحاصرون واليهود يقتلون، وغدا في صبرة وشتيلة سيحاصر اليهود وسيدخل المواردة ليقتلوا المسلمين، أدوار متبادلة بين محاصر وقاتل، لكن القتيل واحد. أثرت هذه المذبحة في معنويات الشعب الفلسطيني بشدة، وخارت قوى الكثيرين. ولا شك أن الأمر يحتاج إلى إعداد خاص وتربية طويلة، لكن المهم أن القوات اليهودية كانت تسير في الشوارع في كل المدن التي تسيطر عليها، وبالذات في شمال وغرب فلسطين بعيدا عن المجاهدين المصريين والسوريين. كانت تسير في الشوارع تنادي في المكبرات وتقول: الطريق إلى أريحة ما زال مفتوحا، الطريق إلى أريحة ما زال مفتوحا، وذلك حتى تشجع الفلسطينيين على الهروب من القرى والمدن فتسيطر عليها بعد ذلك، ومن بقي فالذبح هو العلاج. بعد دير ياسين بأيام قليلة مذبحة قرية ناصر الدين، قتل فيها كل سكان القرية وأحرقت كل الديار. كل ذلك والمجاهدون القليلون ينتصرون في مواقع مختلفة في جنوب فلسطين وشرقها، ويحاصرون مدينة القدس وبها 100,000 يهودي كما ذكرنا. ولا حمية في قلوب المراقبين للأحداث عن بعد، ولا حتى حمية الجاهلية، وحسبنا الله ونعم الوكيل. في 22 إبريل سنة 48 سقطت حيفا، الثغر الإسلامي القديم. في 11 مايو سنة 48 سقطت صفد. في 12 مايو سنة 48 سقطت ديسان. في 13 مايو سنة 48 سقطت يافا، المدينة الفلسطينية الجميلة. وبعد سقوطها قام اليهود بمذبحة مهولة مروعة بين سكان المدينة. ومن الجدير بالذكر أن الذي قام بالمذبحة أيضا هو السفاح مناحم بيجن، معذرة أقصد رجل السلام مناحم بيجن. ويأتي يوم عصيب على المسلمين في فلسطين وفي كل بقاع الأرض، يأتي يوم 15 مايو سنة 48، حيث يقوم بن غوريون الزعيم الصهيوني ويعلن قيام دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية. هذا اليوم هو ذات اليوم الذي انسحب فيه الجيش الإنجليزي من فلسطين بعد أن انتهى انتدابه النكد، وبعد أن ترك كل سلاحه إلى اليهود، وبعد أن نفذ ما وعد به وزير خارجيتهم بلفور من قبل. وتتوالى الأحداث بسرعة. إسرائيل تسيطر على الجزء الشمالي من فلسطين، وبالذات على ساحل البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك حيفا ويافا، وتسيطر على مناطق في الشمال والوسط، بينما المجاهدون المسلمون يسيطرون على مناطق جنوبية وعلى مدينة القدس. بعد 11 دقيقة فقط من إعلان إسرائيل لدولتها المزعومة، تعترف أمريكا بهذه الدولة، مع العلم أن القرار في أمريكا في مثل هذه الأمور لا يكون للرئيس فقط، بل لابد أن يوافق عليه الكونغرس. فمعنى ذلك أن هذا الأمر قد دبر بليل، وأن الاتفاق كان مبرما ومبيتا، ولابد أن يعتبر المسلمون بذلك. في اليوم التالي مباشرة يعترف الاتحاد السوفيتي بإسرائيل، فإدارته تكن الولاء والاحترام والحب لليهود، وكيف لا، واليهود هم الذين أتوا بهم إلى كراسي الحكم بدلا من القياصرة. وليعلم المسلمون أي البلاد صديق، وليعلم المسلمون أي البلاد عدو. إذن وقفة بسيطة نلتقط فيها الأنفاس ونحلل فيها الموقف العصيب. إسرائيل أعلنت قيام دولة على المناطق التي قسمتها لها الأمم المتحدة بقرار التقسيم الظالم، بل وبدأت تخرج من هذه المناطق إلى مناطق أخرى في تقسيم العرب. الدولة اليهودية الجديدة تمتلك مقدرات الدول من سلاح عسكري خفيف وثقيل، ومن قوة اقتصادية كبيرة، ومن أعداد متزايدة من البشر، ومن تأييد عالمي من دولتين هما أكبر دولتين في ذلك الزمان، أمريكا وروسيا، مع موافقة واضحة دون إعلان من إنجلترا. الجيش الإنجليزي انسحب من فلسطين تاركا أسلحته لليهود. المجاهدون المسلمون يسيطرون على المناطق الجنوبية والشرقية ويحاصرون القدس وبها 100,000 يهودي. ما هو موقف الدول العربية من هذا الموقف المتردي داخل فلسطين؟ اجتمعت الجامعة العربية وأخذت قرارا جريئا، وإن كان مستغربا في ظل الحكومات الموالية لإنجلترا في ذلك الزمان، اتخذوا قرار دخول الجيوش العربية إلى فلسطين لمحاربة إسرائيل وتحرير فلسطين. الله أكبر، استبشرنا خيرا. ستدخل إلى فلسطين جيوش 5 دول، مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق. لا شك أنهم سيلتهمون إسرائيل التهاما، أو لعلهم يقذفون بهم إلى البحر، أو قد تأخذهم بهم الرحمة ويكتفون بطردهم خارج البلاد. ودخلت الجيوش العربية فعلا من الجنوب والشرق والشمال، واختاروا لها قائدا عاما هو الملك عبد الله ملك الأردن آنذاك. لكننا سمعنا من قبل أن الملك عبد الله كان يريد أن يقيم علاقات سلام وصداقة مع دولة اليهود، فكيف يحاربهم؟ أتراه تغير؟ أتراه أدرك أن القوم كاذبون ومخادعون وأفاقون؟ أتراه لاحظ أن اليهود يذبحون ويقتلون ويشردون إخوانا له وللمسلمين؟ لعل ذلك قد حدث، فالقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. دخلت الجيوش العربية إلى أرض فلسطين، واتخذ الملك القائد هذه القرارات. القرار الأول حل جيش الإنقاذ. طيب الجيش ضعيف، وإن كان من الممكن أن يستفاد منه بصورة من الصور، لكن المهم أنه حل. القرار الثاني حل منظمة الجهاد المقدس، وهي الفرقة الشعبية الفلسطينية التي يقودها المفتي أمين الحسيني رحمه الله، وهذا قرار عجيب. الحقيقة يا إخوة حاولت أن أفهمه بحسن نية على قدر المستطاع، لكن لم أستطع. فلا بد من افتراض النوايا الخبيثة، وبالذات في ضوء التصريح الذي أشرنا إليه في المحاضرة السابقة في حوار الملك عبد الله مع جولدا مائير. كيف يحل فرقة الفلسطينيين؟ هؤلاء هم أهل البلد وأحرص الناس عليها وأعلم الناس بها. قال الملك عبد الله: إن التناسق لن يكون كاملا إذا كانت هناك أطراف أخرى في الصراع ليست من قوام الجيوش العربية. والحق أن التبرير غير مفهوم وغير واضح. المهم دخلت الجيوش العربية، ملحوظة أخرى عجيبة: القائد العسكري للجيش الأردني ليس أردنيا. سبحان الله، لعله مصريا، لا برضو مش مصري، الله، لعله سوريا، لا مش سوري، قد يكون من العراق، لا ليس من العراق. أما إيه جنسية القائد العسكري للجيش الأردني العربي؟ كان إنجليزيا. سبحان الله، نعم يا إخوة والله كان إنجليزيا. القائد العسكري للجيش الأردني كان الجنرال كلوب، كان إنجليزيا. القائد الذي سيحرر فلسطين من أيدي اليهود المزروعين بواسطة إنجلترا والحاملين لأسلحة إنجلترا والمدربين في معسكرات إنجلترا، هذا القائد كان إنجليزيا. الحقيقة بدأنا نشعر بالقلق. الملك عبد الله الراغب في علاقات سلام مع اليهود هو الذي يتولى القيادة العامة للجيوش، الجنرال كلوب الإنجليزي يقود الجيش الأردني، جيش الإنقاذ ومنظمة الجهاد المقدس الفلسطينية قد تم حلهما. أمور عجيبة، ولا ندري ماذا تحمل الأيام من مفاجآت أخرى. وبدأت الجيوش العربية في حربها ضد اليهود، وعدنا نستبشر خيرا من جديد، فقد تحققت انتصارات وأمجاد، وطردنا هاجس الريبة في القيادات العربية، وتعلقت قلوبنا بالمقاتلين. الجيش المصري حقق مجموعة من الانتصارات في غزة وبئر السبع، ووصل إلى القدس التي ما زالت محاصرة بكتائب المجاهدين المسلمين من مصر ومن سوريا. الجيش العراقي استرد مدينة جنين ومستعمرة الجسري من أيدي اليهود. الجيش السوري سيطر على سمخ. الجيش اللبناني سيطر على الناقورة وقرية المالكية. الجيش الأردني سيطر على أريحة واتجه إلى القدس وشارك في الحصار هناك. الله أكبر، كم في الفتح من عجبي. يا خالد، ما فيش خالد للأسف، يا يمين، يا كلوب بالإنجليز، جدة خالد العربي مش ماشية، فلننتظر بقية الأحداث. كانت هناك ملاحظة غريبة جدا على الموقع العسكري، وهي أن معظم المناطق التي حاربت فيها الجيوش العربية كانت داخلة في حدود التقسيم الذي قسمته الأمم المتحدة للعرب، ولم يحدث تجاوز إلى الأرض المقسومة لليهود إلا في بعض المناطق القليلة، مثل دخول الجيش العراقي في مرج ابن عامر المقسوم لليهود. أتراها مصادفة أم أنها مقصودة؟ وكيف تقصد وقد اعترضت الدول العربية على قرار تقسيم فلسطين أصلا؟ أتراها تدخل الآن لتقر التقسيم بقوة الجيش؟ لا، ليس هذا معقولا، لابد أنهم سيتجاوزون هذه المناطق إلى غيرها. لكن سبحان الله، ما حدث تجاوز إلا في أمر واحد خطير، حصار القدس. فالقدس في التقسيم كانت منطقة دولية، ومع ذلك فالعرب الآن يحاصرونها، بل إن بها 100,000 يهودي. يعني العرب هيضم القدس إلى أملاك فلسطين مخالفين للتقسيم؟ طيب وبقية الأرض؟ الحقيقة كنا في حيرة واضطراب، ونريد تفسيرا وتوضيحا لاختيار أماكن معينة للقتال دون أخرى. كنا في حيرة حتى صدرت مذكرات الجنرال كلوب قائد الجيوش الأردنية وبالتالي العربية، صدرت مذكراته تحت اسم جندي مع العرب. هو الجنرال كلوب جندي مع العرب، قال فيها: لقد تم الاتفاق بين توفيق أبو الهدى رئيس وزراء الأردن مع أرنست بيفن وزير خارجية بريطانيا بحضوري، أي بحضور الجنرال كلوب، على أن يدخل الجيش الأردني لا لتحرير فلسطين ولكن لضم الضفة الغربية إلى الأردن، وهي من الجزء الذي قسمته الأمم المتحدة للعرب، وذلك على ألا يقاتل اليهود مطلقا ولا يدخل أرضا قسمت اليهود. سبحان الله، إذن هذا يفسر كل شيء. لم يتنازل الملك عبد الله عن أفكاره القديمة بإقامة علاقات سلام وصداقة مع اليهود، ولم يتخلى عن اهتمامه بضم الضفة الغربية على حساب بقية الأرض الفلسطينية. كل ما في الأمر أن الآلة الإعلامية الضخمة صورت لنا آنذاك وإلى الآن أن الحرب كانت حربا مقدسة شريفة، وأن العرب حول فلسطين دخلوا إليها مضحين بأنفسهم من أجل فلسطين، مع أن واقع الأمر أن الجيوش العربية ما دخلت إلا لتقر قرار التقسيم رغم أنوف الفلسطينيين ورغم أنوف المجاهدين، فلماذا التفضل عليهم إذن وفي كل مناسبة يقال إننا حاربنا من أجلهم في 48 و56 و67 و73 وما كانت أبدا هذه الحروب من أجلهم، وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وأحباب حسبتهم سهاما فكانوها ولكن في فؤادي. لكن ما زال هناك علامة استفهام، وما زالت هناك نقطة غامضة. إذا كانت الجيوش قد دخلت لتقر قرار التقسيم ولتترك اليهود في الأماكن التي قسمت لهم، فلماذا يحاصرون القدس وبها 100,000 يهودي؟ نعم، الذي يحاصر القدس أساسا هم المجاهدون المسلمون من مصر ومن سوريا، الخارجون تماما عن لعبة الجيوش القذرة وغير المطلعين على المفاوضات المغزية التي أجريت في الخفاء والتي دبرت بليل. نعم، الذي يحاصر القدس هم هؤلاء الأبطال، لكن الجيش المصري والأردني الآن يشترك في حصار القدس، وهم بذلك يعرضون أرواح 100,000 يهودي للخطر. أليس هذا خارجا عن الاتفاق السري؟ ولا يتركنا التاريخ في حيرة كبيرة، فما هي إلا أيام والمستور يتكشف والخفي يعلن والحقيقة تظهر. قرار عجيب من الجامعة العربية في يوم 11 يونيو سنة 48 والجيوش والمجاهدون يحاصرون القدس، قرار عجيب بهدنة بين العرب وإسرائيل ولمدة 4 أسابيع، وبفك شامل لحصار القدس، وبسحب كامل للجيوش من حول المدينة، وبإنقاذ عاجل 100,000 يهودي. قرار عجيب، أقل ما يوصف به أنه جريمة كبرى وخيانة عظمى، والمجاهدون المسلمون لا يفهمون ماذا يحدث، إنهم لا يستوعبون اللعبة بكاملها. يبدو أنهم ما زالوا حديث عهد بسياسة، فهم لا يتخيلون أن هناك من البشر فضلا أن يكونوا من المسلمين من يفعل ذلك. فرضت الهدنة وقبل بها الطرفان اليهود والعرب ولمدة 4 أسابيع، وفي هذه الأسابيع الأربعة تدفقت كميات هائلة من الأسلحة والطائرات على جيش اليهود، وانهمرت أعداد وفيرة من المتطوعين اليهود من أكثر من 75 مركزا للتدريب في أوروبا، واستأجر اليهود عددا كبيرا من الضباط والطيارين المحترفين. يقول قنصل أمريكا في القدس إن قرار الهدنة هو وحده الذي خلص اليهود وحال دون سحقهم. ثم استؤنفت الحرب بعد 4 أسابيع في 9 يوليو سنة 48، وكانت أوضاع اليهود قد تحسنت جدا، وقام اليهود ليس فقط بعمليات ضد الجيوش العربية ولكن أيضا بغارات على دمشق والقاهرة وعمان. والجامعة العربية تصدر قرارات جديدة، قرار بانسحاب الجيش العراقي من مرج ابن عامر ورأس العي، وهي مناطق أعطتها الأمم المتحدة لإسرائيل في التقسيم، قرار بانسحاب الجيش الأردني من اللد والرملة وتفوق يهودي ظاهر، ثم قرار من الأمم المتحدة بهدنة ثانية بين الفريقين يوافق عليها اليهود والعرب، وذلك في 15 يوليو سنة 48 بعد 6 أيام فقط من استئناف الحرب. في أثناء هذه الهدنة ترسل الأمم المتحدة مندوبها سكرتير الأمم المتحدة آنذاك برنادوت يبحث في القضية ويرى الواقع هناك، والواقع هناك كان مريرا، فاليهود قد تجاوزوا بكثير حدود التقسيم، وأيضا قتلوا عددا ضخما من المدنيين، وشاهد سكرتير الأمم المتحدة ذلك، وكان رجلا شريفا، ويحدث أحيانا أن يوجد بعض الشرفاء في جهاز الأمم المتحدة. رفع الرجل تقريره إلى الأمم المتحدة في يوم 16 سبتمبر، وفيه يصف العمليات اليهودية بأنها نهب صهيوني على نطاق واسع، وأنهم أي اليهود يهدمون القرى الفلسطينية دون ضرورة عسكرية واضحة. رفع التقرير يوم 16 سبتمبر سنة 48، وفي يوم 17 سبتمبر سنة 48 بعد ذلك بيوم واحد وعلى سلالم الأمم المتحدة يغتال السكرتير العام للأمم المتحدة فولك برنادوت جزاء صدقه ونزاهته. اغتاله اليهود ليلقنوا من بعده درسا لا ينسى. هل غضبت الأمم المتحدة؟ أبدا. ولماذا تغضب؟ الرجل عمره كده، والأمم المتحدة تؤمن بقضاء الله. عد الأمر على خير، ولم تعلق الأمم المتحدة بشيء. في 22 أكتوبر سنة 48 خرق جديد يهودي للهدنة، وانتهاك لوقف إطلاق النار، واحتلال لبئر السبع من القوات المصرية، ولا تعليق من الجامعة العربية ولا من الأمم المتحدة. في 5 نوفمبر سنة 48 انتهاك آخر واحتلال للمجدل وعسقلان، بل واحتلال كامل النقب أيضا من القوات المصرية، وليس هناك رد فعل عربي. كل هذه الانتهاكات والعرب يلتزمون بسياسة ضبط النفس، أو إن شئت فقل سياسة قطع النفس، وواضح أن الأمور تسير ناحية إقرار اليهود على ما أخذوا وإقرار التقسيم، والجيوش العربية الوديعة تقف في منتهى الأدب والألفة هناك في فلسطين، وتسير البلاد بخطى حثيثة نحو ما يسمونه بسلام دائم أو هدنة دائمة. لكن تبقى مشكلة خطيرة عند المتآمرين، أولئك المجاهدون المسلمون من مصر وسوريا، والذين تطوعوا دون ارتباط بجيش ولا علم بمؤامرة ولا رضا بخيانة. إنهم ولا شك سيعترضون، أولئك المتهورون المغرورون المعتزون بربهم وغير المعتزين بأمريكا واليهود، أولئك الذين سيفسدون السلام وسيحركون الحرب، والحرب دمار، والشعوب الذكية لا تحارب بل توادع وتسالم حتى تبني نفسها وتعمر أرضها، أقصد تعمر الذي بقي من أرضها. ماذا يقولون لهم حتى يقنعوهم بالسلام؟ واحتاروا وتشاوروا ثم استقروا، استقروا على قرار عاجل بل على قرار آثم. صدر القرار باعتقال المجاهدين المسلمين وتحويلهم إلى معسكرات الاعتقال في رفح والعريش، وبحل تجمعهم بل وبقتل قائدهم. كل هذا كان نتيجة لجريمتهم الكبرى، جريمة الجهاد في أرض فلسطين وجريمة رفع الرأس. وهذا زمان من جاهد فيه أثم، ومن رفع فيه رأسه قطعت، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وخلى المكان من الشرفاء، وأصبح الطريق ممهدا للاستقرار، وأحصى العرب خسائرهم فوجدوها معقولة. إسرائيل قسمت لها الأمم المتحدة 56.5% من أرض فلسطين، لكنها أخذت بهذه الحروب الأخيرة 78% من الأرض. بسيطة، فرق مش كبير. في نظرهم طبعا 21.5% زيادة مش مشكلة، للدلالة على الكرم العربي الأصيل. خسارة أخرى بسيطة أيضا، طرد وترحيل 770,000 فلسطيني من ديارهم وأوطانهم، برضو مش مشكلة، الأرض العربية بكاملها أرضهم. مشكلة ثالثة بسيطة أيضا، آلاف من القتلى الأبرياء، لكن معلش عملوا برضو زي الأمم المتحدة المسكينة وقالوا اللهم لا اعتراض، وفتح الطريق للمفاوضات النهائية والقبول بالوضع الحالي ووقف الحرب، وتم ذلك هناك على انفراد في وسط البحر في رودس. قال اليهود عن معاهدة رودس، وهي المعاهدة التي تمت فيها الهدنة الدائمة، قالوا إنها أكبر حدث تاريخي في مستقبل إسرائيل. في 24 فبراير سنة 49 تمت معاهدة الهدنة الدائمة بين مصر وإسرائيل، وأنا أعني الكلمة إسرائيل، وإن كنت أشعر بألم عميق في قلبي من أن أتخيل أن الأمر أصبح أمرا واقعا، وأن جرثومة اسمها إسرائيل قد زرعت في فؤاد فلسطين. لكن هذا ما حدث، جلست مصر مع دولة إسرائيل تعقد معاهدة للهدنة الدائمة، ثم في 23 مارس سنة 49 تمت معاهدة الهدنة الدائمة بين لبنان وإسرائيل، ثم في 4 إبريل سنة 49 تمت المعاهدة بين الأردن وإسرائيل. أما سوريا فقد رفضت التوقيع على المعاهدة، فاعتبروا ذلك تمردا، فدبر فيها انقلاب حين ذاك قام به حسن الزعيم في 1 إبريل سنة 49، وكان أول أعماله بعد الانقلاب توقيع معاهدة هدنة مع إسرائيل، وأيضا هناك في رودس في وسط البحر على انفراد. إذن إسرائيل أخذت العرب واحدا واحدا تتعاهد معهم أن يتركوها تحكم 78% من أرض فلسطين بما فيها القدس الغربية، ولم تجلس مع الفلسطينيين أبدا، فليس هناك من يمثلهم، واستقر لها الوضع هناك. أما 22% التي تبقت للعرب فقد قسمت إلى قطاعين، قطاع الضفة الغربية تحت الرعاية الأردنية، يعني هدية بسيطة كما كان يريد الملك عبدالله، وقطاع غزة وتديره مصر. وهكذا اكتملت حلقات المؤامرة، واستقر الوضع ليريح كل الأطراف إلا الطرف الفلسطيني فقط، وهو الطرف الوحيد الذي يملك حقا في المنطقة. وما هي إلا أيام بعد آخر معاهدات رودس، وقبلت الأمم المتحدة إسرائيل كعضو فيها على مساحة 78% من أرض فلسطين، مع أن الأمم المتحدة قد قسمت لها من قبل ظلما وعدوانا 56.5% فقط. لكن ما دام المدافعون عن الحق موافقين فلماذا تعترض الأمم المتحدة؟ وهكذا وجد في المنطقة ما يسمى بإسرائيل، وأصبحت حقيقة مرة بعد تخطيط وتأسيس وتهويد وإعلان من سنة 1897 إلى سنة 1949، 52 سنة وهي ليست في عمر الأمم بشيء. هذا هو تاريخ نشأة الدولة الكريهة إسرائيل، ذكرناه لنثبت أن فكرة إسرائيل الكبرى ليست ببعيدة، فالذين أنشأوا هذا الكيان الصهيوني في أرض فلسطين من لا شيء هم على التوسع أقدر، فلا بد أن يعتبر المسلمون. الجزء الصعب في البناء قد تم، وما بقي هو أسهل، فالحذر الحذر أيها المستمعون المنصتون. تبع ذلك حلقات أخرى هامة في الصراع اليهودي الإسلامي، لكن المجال لا يتسع لسرد التاريخ الخاص بفلسطين بعد إقامة دولة إسرائيل، لكن فقط أشير إلى رؤوس عناوين لهذه المراحل، ولعل الله أن يجمع بيني وبينكم في لقاءات أخرى لشرح مفصل لهذه الحلقات الهامة. مذابح اليهود في فلسطين من 49 إلى 56، حرب 56، واجتياح سيناء في 3 أيام فقط، وإبادة الجيش المصري بها، وضرب بورسعيد لولا قرار أيزنهاور الرئيس الأمريكي بوقف القتال وبانسحاب المعتدين 3، حرب 67 واحتلال قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء والجولان. والآن المفاوضون يطلبون التمسك بقرار الأمم المتحدة رقم 242 بالعودة إلى حدود 4 يونيو سنة 67، أي مساحة 22% فقط. ولا أدري لماذا لا يطالبون بقرار الأمم المتحدة السابق له والذي لم يلغى والذي يقضي ب 43.5%، لكنها سياسة الأمر الواقع التي تفرضها إسرائيل بقوتها ويوافق عليها المسلمون بضعفهم. طبعا نحن لا نوافق على قرار 242 ولا على قرار 181 اللي هو قرار التقسيم ولا على كل هذه القرارات، والحق أن فلسطين بكاملها لنا. حلقة أخرى هامة هي حرب أكتوبر 73 والانتصار المجيد ثم ثغرة الدفلسوار. الحلقة التالية معاهدات السلام وكامب ديفيد 77 و78 و79 والحديث عنها يطول. حرب لبنان واجتياح إسرائيل للأراضي اللبنانية حتى بيروت سنة 82 وطرد المقاومة الفلسطينية إلى تونس ومذبحة صبرا شتيلة في سنة 82 أيضا. انتفاضة الأقصى الأولى سنة 87 وظهور حماس كقوة مؤثرة فعالة تعيد أمجاد القسام وأصحابه. حرب الخليج سنة 91 والتداعيات الخطيرة لها. مفاوضات أوسلو وتقييد الانتفاضة الإسلامية الفلسطينية في سنة 91. اعترافات السلطة الفلسطينية بإسرائيل. مواقف السلطة الفلسطينية من الفصائل الفلسطينية المجاهدة. خروج إسرائيل من لبنان في سنة 2000 على يد حزب الله، ثم الانتفاضة المباركة الأخيرة في 28 سبتمبر سنة 2000. كل هذه العناوين تحتاج إلى تفصيل وشرح وتحليل، لكن هذه المجموعة من المحاضرات للأسف لا تتسع لكل هذه الشروح. تبقى بعض التعليقات الهامة على قصة نشأة دولة إسرائيل. عددت من هذه التعليقات 10 أشير إليها بإيجاز، ويرجى أن يفرغ لها الحاضرون والمستمعون وقتا لدراستها. أولا، لاحظنا صورا ضخمة جدا من الخيانات والمؤامرات والعمالات العربية سواء داخل أو خارج فلسطين، إلى درجة لا تتعجب معها لسقوط فلسطين تحت وطأة الاحتلال اليهودي. بل دعوني أقول إنه من العجب ألا تسقط فلسطين، فقد وسد الأمر لغير أهله تماما فضيعت الأمانة والأرض من الأمانة. بيعت الأرض بثمن بخس دراهم معدودة. سردنا هذا التاريخ ليعلم الناس من الذي باع، الفلسطينيون أم غيرهم. ثانيا، أن هؤلاء الحكام المفرطين كانوا إفرازا طبيعيا لشعوب مغيبة، فإنه من الصعب أن تجد شعبا صالحا يقوده رجل فاسد أو شعبا فاسدا يقوده رجل صالح، فكما تكون يولى عليكم. رأينا ما فعله أتاتورك مثلا من تشريعات وتحريفات في الدين ولم نجد إعراضا من شعبه على هذا، ورأينا خيانات تتلوها خيانات والشعب يؤيد ويبارك، إما جهلا وإما خوفا وإما حبا في مصلحة وإما سلبية وهكذا. فإن ما حدث هو نتاج طبيعي لضعف في الحكام والمحكومين وليس لطرف واحد فقط. ثالثا، إن اليهود بذلوا مجهودا ضخما منظما ومحكما، دفعوا فيه أموالا كثيرة وأوقاتا طويلة بل وأرواحا عديدة، كل هذا وهم لا يتمتعون بتوفيق من الله، فهم أخس أهل الأرض. لكن الله له سنة ثابتة في الكون، هي أنه يعطي النتائج في الدنيا على قدر العمل، فمن عمل كثيرا كان لما يطلب أقرب وإن كان يهوديا. ومن تكاسل وتخاذل فلا يصل إلى مراده وإن كان مسلما. وهذا بخلاف الآخرة حيث يدخل في الاعتبار أمور أخرى ترجع في الأساس إلى إخلاص النية وإلى موافقة العمل للشرع. فاليهود كان لهم عمل دؤوب مستمر لتحقيق دولتهم، قوبل بضعف وتهاون من المسلمين، فلا بد لذلك أن تقوم دولتهم. وإن أراد المسلمون أن تعود لهم الكرة على اليهود فلا بد أن يسلكوا طريقا صحيحا مضمونا، وهو بالنسبة للمسلمين طريق واحد لا ثاني له، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رابعا، لاحظنا أيضا في هذا التاريخ الموجز أن الإعلام يغير كثيرا من الحقائق ويلبس على الناس دينهم، وشاهدنا شبهات أشاعوها على القضية ليست إلا بهتانا وزورا، مثل قضية بيع الفلسطينيين لأرضهم، ومثل قضية ترك الفلسطينيين للقضية دون جهاد، ومثل أن العرب قاتلوا من أجل فلسطين مرارا. فلا بد أن يؤخذ العلم من مصادره الصحيحة، ويحذر المسلم من الإعلام الموجه الكاذب، بل على المؤمنين بالقضية أن ينشئوا إعلامهم الصحيح الصادق الذي يدفع الشبهات ويرد المفتريات ويقارع الحجة بالحجة بالبرهان، ويظهر الحق ويكشف الباطل. هذا ولا شك يحتاج إلى مجهود وعرق، ونحن لسنا أقل من اليهود الذين فكروا في الإعلام في أولى خطواتهم كما رأينا. خامسا، لاحظنا أيضا في هذا التاريخ الحقد الدفين الذي تكنه إنجلترا وفرنسا وروسيا ومن بعدهم أمريكا للإسلام والمسلمين، وطرقهم الخبيثة في الإيقاع بين المسلمين في أراضيهم وفي تأييد عدوهم، وهو ما نلحظه في أقوالهم وأفعالهم دوما حتى بعد خروجهم من بلادنا بسنوات وسنوات إلى الآن. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ويقول سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهكذا. فالقرآن يكشف لنا ذلك بوضوح، وأبدا لم يكن القرآن كتابا تاريخيا يتحدث عن أمور غابرة، ولكنه كتاب حي نعرف به الماضي والحاضر والمستقبل، فعلى المسلمين أن يعتبروا بذلك. سادسا، لعله من اللافت للنظر أيضا في تاريخ نشأة هذه الدولة الكريهة إسرائيل أن سلاح الفرقة بين المسلمين كان من أنضل أسلحة وأشدها فتكا، وقد استخدمه اليهود وأعوانهم أكثر من مرة، والشواهد أكثر من أن تحصى أو تعد. واذكروا سقوط الخلافة العثمانية وما فعلوه باستخدام حزب الاتحاد والترقي، واذكروا ما فعله الشريف حسين، واذكروا تفريق الناس على أساس القومية، واذكروا فصائل السلام في فلسطين، وهكذا. فإن الفرقة مهلكة، والخلاف بين القلوب شر، ولا قيام للمسلمين إلا باجتماع كلمتهم وائتلاف قلوبهم وتوحد صفهم. روى الترمذي رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الجزء الذي سأقول لكم هو جزء من حديث: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. سنة عامة أي يعني جذ أو قحط يعم عامة المسلمين، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أن يستبيح أرضهم. وإن ربي قال لي: إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال: من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا الحديث قال عنه الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح. فاجتماع أهل الأرض جميعا من بأقطارها لا يهلك المسلمين، لكن الذي يهلكهم فعلا وحقا هو الفرقة والاختلاف. سابعا، رأينا تمسك اليهود بشعار الدين وإن كانوا غير مقتنعين به، فهم اعتادوا تحريفه وتبديله. ورأينا تيودور هيرزل كان يتصنع الدين حتى يقنع اليهود بالذهاب إلى فلسطين، لأن الدين له فعل عجيب في النفوس، هذا مع كونه دينا محرفا. فما بالك لو كان دينا قيما صحيحا متينا محكما مثل دين الإسلام. ورأينا في تاريخ نشأة إسرائيل كيف اتخذ المسلمون رايات عدة غير راية الإسلام، وكيف كان أثر ذلك. ولم يفلح المسلمون إلا بالتمسك بكتابهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ورفع راية واحدة فقط هي راية الإسلام. ثامنا، بالنظر إلى تاريخ نشأة الدولة الكريهة إسرائيل تجد أن أنشط فترات الثورة الفلسطينية كانت في سنوات 36 و37 و38 و39، وإياك أن تعتقد أن هذه كانت طفرة فجائية، ولكن من المؤكد أنها قد سبقت بإعداد مدروس، فإذا نظرت قبلها وجدت ضالتك. إنه الشيخ المجاهد العالم الصابر عز الدين القسام رحمه الله الذي ربى على مدار أعوام طويلة جيلا من الأبطال المجاهدين المدركين تماما لأبعاد قضيتهم، ثم مات رحمه الله شهيدا. لكن الدعوة لا تموت بموت الرجال، فالدعوة دعوة الله، والله حي لا يموت. وهكذا، فإنه إن أراد المسلمون أمة حرة قوية فعليهم بتربية صبورة دؤوبة كتربية القسام وأمثال القسام من عظماء الأمة الإسلامية. تاسعا، رأس مال العبد عمره، والعمر قصير مهما طال، والأجل قريب مهما بعد. وهقد رأينا في تاريخ فلسطين الحديث من أنفق وقته وعمره يحارب الإسلام والمسلمين، ورأينا من أنفق وقته وعمره يدافع عن الإسلام والمسلمين. ثم مرت الأيام ومات هذا وذاك، فأما الأول فقد مات غير مأسوف عليه، وصلى عليه رجل منفردا وصبت عليه لعنات المسلمين إلى يوم القيامة، وأما الثاني فقد مات شهيدا حميدا مجيدا ودعا له مؤمن الأرض بخير. فأي الفريقين خير مقامة وأحسن ندية؟ فليحص كل منا أعماله فهي محسوبة عليه، وليرقب كل منا خاتمته فهي ولا شك آتية. عاشرا، رأينا في هذه الرحلة السريعة في تاريخ الأرض المباركة أن وسائل اليهود وأعوانهم ما تغيرت على مدار السنين منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بل إلى يوم القيامة. الوسائل هي هي، ولكن تختلف الأشكال الخارجية تبعا للزمان والمكان. فإذا قرأ المسلمون تاريخهم واستوعبوه علما وفقها أدركوا ما يحاك لهم، بل وقرأوا به المستقبل. فلينقب المسلمون في تاريخهم، فإنه ثروة لا حد لها وبحر لا ساحل له. وبعد، فإننا في المحاضرات السابقة قد تحدثنا عن مفاهيم كثيرة هامة جدا بالنسبة لقضية فلسطين. فكان المفهوم الأول يتحدث عن الغاية التي من أجلها نحرر فلسطين، وأفردنا لذلك ثلاث محاضرات. ثم تحدثنا عن مفهوم إسرائيل الكبرى وخطورته، وكإثبات لإمكانية حدوثه عرجنا بكم على تاريخ نشأة الدولة الصهيونية في فلسطين. لا شك أن هناك تعليقات أخرى كثيرة هامة في هذا التاريخ الأليم، والأمر بين أيديكم يحتاج إلى دراسة أعمق وإلى تفريغ وقت أطول. يبقى لنا بعض المفاهيم الأخرى التي نأخذها على عجالة قبل أن نجوز قضية المفاهيم إلى غيرها. مفهوم وجوب استمرار الانتفاضة. سؤال: هل يجب أن تستمر الانتفاضة مع كل ما تعانيه من خسائر؟ الآن على سبيل المثال استشهد من الفلسطينيين أكثر من 800 شهيد، منهم أكثر من 200 طفل، جرح أكثر من 30,000 شخص، ودمر ما يزيد على 5,000 منزل. هذا غير الأراضي المجرفة والأعمال المعطلة وازدياد معدل البطالة والحصار الاقتصادي. هل يجب أن تستمر الانتفاضة مع كل هذه الخسائر؟ أقول للإجابة عن هذا السؤال: أولا، قد تحدثت من قبل عن نقطتين هامتين ولن أفصل فيهما لعدم التكرار، فليرجع إلى موضعهما في المحاضرات. النقطة الأولى، وهي أن الطريق الوحيد لتحرير فلسطين هو طريق الجهاد والقوة، وأنه إذا سلب شيء بالقوة فلا يرد إلا بالقوة، فليس للفلسطينيين طريق آخر، حتى إن كان طريق الانتفاضة طريقا شائكا فليس هناك سبيل غيره. هذا من ناحية الشرع، ومن ناحية العقل، ومن ناحية التاريخ، ومن ناحية الواقع الذي نراه سواء في بلاد المسلمين أو حتى في غير بلاد المسلمين. كما ذكرنا من قبل، لا بد للحق من قوة تحميه. النقطة الثانية التي أشرنا إليها من قبل هي أن الدماء التي سالت في فلسطين لم تذهب هباء منثورا، بل هي دماء الشهداء، والشهداء حقا هم الفائزون، وذكرنا في هذا تفصيلا فليرجع إليه في مكانه. لكني أود أن أضيف هنا أمرين آخرين بجانب ما سبق للإجابة عن السؤال الذي طرحناه، وهو: هل يجب أن نستمر في الانتفاضة مع كل هذه الخسائر؟ الأمر الأول هو: ألم تحقق الانتفاضة فوائد على المستوى الفلسطيني والإسلامي ولذلك نريد لها أن تقف؟ أليست هناك حسنات غير دماء الشهداء؟ الحقيقة أن فوائد الانتفاضة لا تحصى ولا تعد. والله يا إخوة، تعالوا كده نشوف. 1، الأبعاد التربوية للانتفاضة بالنسبة للأفراد وللشعب الفلسطيني في غاية الأهمية، فالانتفاضة كسرت حاجز الخوف لدى الفلسطينيين وأنتجت رجالا لا يهابون الموتى، وهي خطوة من أروع الخطوات في سبيل التحرير، بل في سبيل سيادة العالم لا سيادة فلسطين فقط. فمن ذا الذي يستطيع أن يقاتل شابا في مقتبل العمر ما زال في حسابات الخلق أمامه عمر طويل، يخرج فاتحا صدره واقفا في منتصف الطريق حاملا حجرا أو مقلاعا يواجه دبابة أو مدرعة أو جنديا مدججا بسلاح؟ من ذا الذي يستطيع أن يقاتل شعبا يعيش تحت مظلة الصواريخ اليهودية ليل نهار ويقصف بالأباتشي والF-16، ومع ذلك هو يخرج كل يوم إلى نفس الانتفاضة غير عابئ بالنيران ولا بالمدافع؟ من ذا الذي يستطيع أن يقاتل رجلا يفقد اليوم ابنه فيخرج للقتال، فيفقد أخاه فيخرج للقتال، فيفقد أباه فيخرج للقتال؟ ليست هناك معوقات في طريقه وإن كان فقد الابن والأخ والأب. من ذا الذي يستطيع أن يقاتل شابا يضع حول وسطه حزاما ناسفا يحب الموت كما يحب أعداؤه الحياة؟ الأبعاد التربوية من كون الشعب أصبح قادرا على التضحية بسهولة وعلى الفداء ببساطة وعلى الجهاد بتلقائية، هذه الأبعاد يا إخوة والله لا تقدر بثمن، وأحيانا تعيش شعوب مئات السنين ولا تصل إلى ما وصل إليه أهل فلسطين من تضحية وفداء وجهاد. يا إخوة، الذهب حتى ينقى لا بد أن يحرق بالنار، وأهل فلسطين معادنهم أغلى من الذهب، فلا بد أن تنقى بالنار حتى يخلصوا من شوائبهم، وهي سنة من سنن الله في تنقية المجاهدين والصابرين، سنة الابتلاء. الإفلام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. 2- وضوح الرؤية. وضوح الرؤية عند معظم أفراد الشعب الفلسطيني من أن الطريقة الطبيعية جدا للتحرير هو الجهاد. وضحت هذه الرؤية عند المعظم إلا البعض الذي ما زال يظن أنه من الأفضل أن يستجدي أهل فلسطين كرسيا للمفاوضات، ويرون أن الأفضل أن يشحذوا السلام من أمريكا وإسرائيل. هذه الطائفة لا تمثل الشعب حقيقة وإن كان لها أصوات مسموعة، بل وأحيانا يتحدثون باسم الانتفاضة وهم أحرص الناس على وقفها. وهكذا كان ديدنهم، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أما معظم أهل فلسطين فقد وضحت أمامهم الأمور وأدركوا أن السلام ليس هو الخيار المناسب للطرح مع هؤلاء المخادعين ومن عاونهم. وضوح الرؤية هذا من ثمرات الانتفاضة المجيدة. 3- توحيد الفصائل الفلسطينية المختلفة، وهي نعمة أيضا لا تقدر بثمن. فأخيرا اجتمعت فصائل شتى واتجاهات مختلفة وأراء متعددة على هدف واحد، هو إخراج العدو الصهيوني عن طريق الانتفاضة. رأينا كل الجبهات تخرج في نفس المسيرة وتدلي بنفس التصريحات وتحارب بنفس الطريقة، ومن كل الاتجاهات نجد رجالا يقاتلون ويستشهدون. هذا الاتحاد يا إخوة سبيل واضح للنصر، لا يعكر صفوه إلا أحداث قليلة، وتكون غالبا عندما يتدخل الصهاينة ليزرعوا الفتنة بين قلوب الفلسطينيين، فيحرضون طرفا على آخر ويشجعون فرقة على أخرى. وعلى الفلسطينيين أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. 4- توحيد العالم الإسلامي تحت راية واحدة وهدف واحد. فأخيرا شاهدنا التحاما في المشاعر بين عموم المسلمين في الأرض، فشاهدنا تأييدا في أندونيسيا كما شاهدناه في المغرب، وشاهدنا تأييدا في ماليزيا كما شاهدناه في مصر، وشاهدنا تأييدا في الغرب كما شاهدناه في الشرق. حتى الجاليات المسلمة في البلاد غير المسلمة تحركت في آن واحد نحو قضية واحدة. أليس هذا خيرا عظيما؟ أليست هذه منة كبرى؟ أليس هذا من نتائج الانتفاضة؟ نعم، من نتائج الانتفاضة. 5- ظهر للمسلمين بل للعالم أجمع السفورة الأمريكية في تأييد إسرائيل. أصبحت لا تخفي عاطفتها ولا تجمل سياستها، الأمور أصبحت في منتهى الوضوح. تأييد للقصف الصاروخي، تشجيع لحوادث الاغتيال، منع لقرارات الإدانة في الأمم المتحدة، انسحاب من مؤتمر دربن للعنصرية لأنهم قرروا إدانة إسرائيل بالعنصرية، وهكذا. فإن الانتفاضة كشفت المستور وهو مكشوف منذ زمن، لكن البعض يحتاج إلى زيادة إيضاح، وقد قامت الانتفاضة بذلك. 6- بركات الانتفاضة. أمور يهديها الله سبحانه وتعالى لعباده ليبارك لهم في أعمالهم. ففي الوقت الذي يفجر فيه فلسطيني نفسه ليموت شهيدا ويقتل رجلا أو رجلين أو خمسة، إذا بقاعة للأفراح تسقط دون أن يتدخل أحد من البشر فيموت فيها أكثر من 30 يهوديا، ألم يسأل أحد نفسه لماذا هذا التوقيت بالذات؟ في ظل الانتفاضة تجد طائرة روسية تسقط بصاروخ أوكراني على سبيل الخطأ كما يقولون، فيقتل 55 يهوديا، ألم يسأل أحد نفسه لماذا هذا التوقيت بالذات؟ إنها بركات الانتفاضة وهدايا الرحمن ليشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. إذن
هذا أمر، وهو النتائج العظيمة الإيجابية التي لا تقدر فعلا بثمن، والتي تحققت بفضل الله بعد قيام هذه الانتفاضة، سواء على المستوى الفلسطيني أو الإسلامي بصفة عامة. الأمر الآخر هو الجانب الآخر من الصورة، الجانب الإسرائيلي وآثر الانتفاضة عليه. يخطئ البعض عندما يظن أن القوة اليهودية الضخمة والآلة العسكرية الهائلة والأموال الصهيونية الغزيرة والمستوطنين المحتلين الكثر لن يتأثروا بمثل هذه الانتفاضة وبمثل هذه الأحجار وبمثل هذه الأحزمة الناسفة. يخطئ البعض عندما يظنون ذلك، بل إنه خطأ كبير. فعلى المستوى اليهودي حدثت تداعيات خطيرة. واحد، حالة مروعة من الرعب وعدم الأمن عند كل اليهود بما فيهم كبار رجال الدولة المحروسون بكتائب من العسكر. ألم تسمعوا إلى شارون وهو يخاطب وزراءه بعد اغتيال صهيوني بارز بأن عليهم أن يلزموا بيوتهم حتى إشعار آخر؟ هذا رعب دفين في قلوبهم، لا يأتي أبدا بكرسي للتفاوض، إنما يأتي بحجر صغير في يد طفل يقذفه مؤيدا بربه، فيحمل الحجر إلى رأس جندي مدجج بالسلاح كما حملت من قبل حجارة داود إلى رأس جالوت، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. 2، الهجرة المعاكسة من إسرائيل إلى خارجها. فكما كانت الهجرة اليهودية إلى فلسطين من عوامل تهويد فلسطين، فكذلك الهجرة اليهودية المعاكسة من فلسطين إلى خارجها من عوامل أسلمة فلسطين. كثير من اليهود غادروا البلاد إلى أوروبا وأمريكا وروسيا. الهجرة اليهودية إلى فلسطين كانت تعتمد على عاملين أساسيين، أولا العامل الأمني، وهذا قد انهار تماما، فلا يمكن أن تركب أتوبيسا ولا أن تمشي في شارع ولا أن تأكل بيتزا ولا أن ترقص في ملهى وهكذا. والعامل الثاني هو العامل الاقتصادي، وهذا قد تأثر تأثرا مذهلا. الخسارة المادية فاقت 140 مليارا من الدولارات في السنة الأولى. السياحة ضربت تماما. نسبة الإشغال يا إخوة في الفنادق لا تجاوز 2% فقط من كل فنادق إسرائيل، 2% فقط الذي يعمل. 50% من دور السينما أغلقت أبوابها تماما. كثير من الفنادق أيضا أغلق أبوابه بالكلية. كثير من المصانع المعتمدة على العمال الفلسطينيين أيضا أغلقت أبوابها. إذا خسارة ضخمة جدا داخل إسرائيل منعت الهجرة إلى إسرائيل، بل وأدت إلى هجرة معاكسة. أليس هذا مكسبا للانتفاضة؟ 3، الخسارة الاقتصادية اليهودية لم تقتصر على فلسطين فقط، فكثير من البلاد الإسلامية الآن تقاطع المنتجات اليهودية والشركات الأمريكية، وهذا يؤثر سلبا على إسرائيل. حتى الدول الإسلامية التي كانت تقيم علاقات مع إسرائيل بدأت تحجم من حجم هذه العلاقات، فمنها من سحبت سفيرها ولو مؤقتا، ومنها من قطعت علاقاتها التجارية وهكذا. 4، العزلة اليهودية عن العالم بعد أحداث الانتفاضة. هذه خسارة كبيرة جدا لليهود. فرق الرياضة العالمية أصبحت تخشى الذهاب إلى فلسطين. فرق المسارح والفن أيضا قاطعت إسرائيل. الوفود الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية أجلت مشاريعها إلى بعد هدوء الموقف. 5، الانتفاضة فضحت أفعال اليهود في العالم. فلولا الانتفاضة ما كنا شاهدنا إجماعا من العالم على إدانة إسرائيل في الأمم المتحدة، لولا فيتو أمريكا. ولولا الانتفاضة ما شاهدنا إجماعا في مؤتمر دربن للعنصرية على إدانة إسرائيل، لولا أيضا أمريكا. ولولا الانتفاضة ما شاهدنا ندوات ومؤتمرات ولقاءات ومعارض توضح وجهة النظر الفلسطينية في القضية الفلسطينية. كل هذا مع سيطرة اليهود الشاملة على الإعلام، لكن صوت الانتفاضة كان أعلى من أن يتجاهل. إذن نلخص ما سبق في أن الانتفاضة المباركة لا بد أن تستمر للأسباب التالية: أولا، لأنها الطريق الشرعي والعقلي والواقعي الوحيد لتحرير الأرض. ثانيا، لأن الدماء الزكية التي سالت فيها قد فازت وما زالت تفوز بالشهادة. ثالثا، لأنها حققت أهدافا ونتائج باهرة على المستوى الفلسطيني والإسلامي، من تربية على التضحية وتوضيح للرؤية وتوحيد للصف الفلسطيني وتوحيد لمسلم العالم وكشف للموقف الأمريكي واستحقاق لبركات الله على خلقه. رابعا، لأن اليهود يعانون من الانتفاضة أشد من معاناتهم من أي شيء آخر. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إذن كان هذا مفهوما خاصا باستمرار الانتفاضة. مفهوم آخر نود أن نشير إليه أيضا في هذه المجموعة من المحاضرات: ترى ما هي العلاقة بين أمريكا وإسرائيل، وما سر هذه العلاقة الحميمة التي لا تكسر بظرف ولا تعكر بطارئ، والتي لا تخفى على عاقل ولا تلتبس على لبيب. الأصل يا إخوة حاجة غريبة جدا والله، الأصل أن الأمريكان وكل النصارى يكرهون اليهود كراهية شديدة، وذلك منذ قديم الأزل. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. والنصارى يعتقدون اعتقادا جازما في ظنهم أن اليهود قتلوا المسيح عليه السلام. ورأينا فعل قياصرة في روسيا الأرثوذكس كيف كانوا يفعلون في اليهود من اضطهاد وتشريد وذبح. ومن قبلهم كان ملوك النصارى يفعلون نفس الشيء، وليست مذابح الرومان لليهود بمجهولة. والقيصر الروماني قتل معظم يهود الشام ولم يفلت منه إلا الشريد. ونصارى أسبانيا والبرتغال لم يتحملوا بقاء اليهود في الأندلس بعد خروج المسلمين منها، فأقاموا مذابح التفتيش، أقصد محاكم التفتيش، للبحث عن المسلمين وأيضا عن اليهود ليتم قتلهم بعد تعذيبهم، ولم ينجو إلا الهارب. وهذا الأمر وصل إلى البابا زعيم الكاثوليك الذي طاردهم شر مطاردة في أوروبا، وبالذات في القرون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الميلادي. ولما ظهر وباء الطاعون في أوروبا آنذاك قالوا إن سببه اليهود، لأنه يأتي من ورائهم كل شر. وهتلر النصراني فعل الأفاعيل بهم. وإلى الآن إذا تحدثت مع أمريكي أو إنجليزي أو فرنسي وضمن أنه ليس هناك سامع ولا مشاهد، بدأ يطعن في اليهود ويسهب في الحديث عن جرائمهم وفضائحهم وطبائعهم الخبيثة. يفعل هذا وهو يتلفت يمينا وشمالا خشية أن يتهم بمعاداة السامية أو اليهودية. مع كل هذه التراكمات من الكراهية والمقت والحقد والتنافر بين النصارى واليهود، تجد أن أمريكا النصرانية وإنجلترا النصرانية وفرنسا النصرانية وغيرهم من بلاد النصارى يؤيدون ويشجعون ويصفقون ويهللون لليهود. لماذا تسير أمريكا في طريق يخالف عاطفتها ومشاعرها؟ والحق أن الإجابة عن هذا السؤال قد لا تكون بسيطة، وأنا أعلم أن الإجابة التي سوف تقفز إلى الذهن مباشرة هي: نعم، كما سمعت منكم، المصلحة. ولا شك أن المصالح المشتركة بين الطرفين عامل هام للتقارب، لكنه يا إخوة لا يفسر وحده العلاقة الحميمة بين الدولتين أمريكا وإسرائيل. الحق أني أرى أن العلاقة القوية قامت بين الدولتين بسبب ثلاثة أمور. الأمر الأول كما ذكرتم المصلحة، ومصلحة إسرائيل واضحة، فهي كدولة منبوذة من المنطقة بل منبوذة من العالم تحب أن يكون لها سندا وحاميا ومؤيدا، وقد عرفت من أين تؤكل الكتف واختارت زعيمة العالم أمريكا كي تكون سندها. تؤيدها أمريكا بالسلاح، تؤيدها بالمال، تؤيدها بالرأي، تؤيدها بالمعلومات، تؤيدها بالفيتو، وهكذا. هذا يفهم بوضوح بالنسبة لمصلحة إسرائيل، لكن ما هي مصالح أمريكا في مساعدة اليهود؟ أمريكا لها مصلحتان رئيسيتان في منطقة الشرق الأوسط. المصلحة الأولى هي مصلحة عسكرية هامة، فإسرائيل تعتبر موقعا متقدما لأمريكا في هذه المنطقة الحساسة. هذا الموقع يمكن لأمريكا أن تسيطر على الركن الشرقي من العالم، إذا جاز هذا التعبير، باعتبار أن أمريكا هي الركن الغربي منه. هذه القاعدة المتقدمة إسرائيل قريبة جدا من الاتحاد السوفيتي، العدو اللدود لأمريكا، وهو وإن تهالك وانتهت دورته في التاريخ، إلا أنه ما زال يملك طاقة نووية وسلاحا جبارا، ولديه من الأطماع التوسعية ما قد لا يتوافق مع خطط أمريكا. هذه القاعدة المتقدمة إسرائيل تقع في عمق البلاد الإسلامية، العدو الاستراتيجي الحالي في نظر أمريكا، واليهود يستنزفون الطاقة الإسلامية ويعوقون قيام تجمع إسلامي قد يؤثر سلبا على أمريكا. هذه القاعدة المتقدمة إسرائيل قريبة نسبيا من الصين، العدو المقبل كما يبدو، وإن كان الأمريكان ولا شك سيبحثون عن قاعدة أكثر قربا من الصين كي يحجموا القدرات الصينية على التوغل في وسط آسيا. إذن التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط هام جدا في حسابات الأمريكان. هذا التواجد لا يخدم بقواعد عسكرية أو ببوارج في بحر أو خليج، ولكنه يخدم أفضل بدولة مستقرة مثل دولة اليهود. هذه كانت المصلحة الأولى، المصلحة العسكرية. المصلحة الثانية في المنطقة هي النفط، البترول، وأمريكا لا تستطيع أن تعتمد فقط على صداقاتها مع الدول العربية في ضمان تموين البترول، فمن الممكن أن تتبدل الظروف وتتغير الأحوال وتنقطع العلاقات لسبب أو لآخر، فتتكرر مأساة حرب رمضان عندما قطع البترول شريان الحياة عن أمريكا والغرب. وجود إسرائيل يؤمن كثيرا احتياجات أمريكا من البترول، وذلك بوجود قوة عسكرية نووية مخوفة ثابتة في هذا المكان. إذن الأمر الأول كما ذكرنا المصلحة بشقيها، المصلحة العسكرية والمصلحة النفطية. الأمر الثاني الذي من أجله تساعد أمريكا إسرائيل هو الواجب الديني. سبحان الله، وأعلم أن كثيرا منكم قد يدهش لذلك، ولكن من المعروف أن أمريكا هي ثاني دولة نصرانية متدينة في العالم بعد أيرلندا. نعم يتدينون على طريقتهم، لكنهم يعترفون بالتوراة العهد القديم والإنجيل العهد الجديد، وإن كان جيل المراهقين الحالي قد بدأ يفشو فيه الكفر بوجود الله أصلا. لكننا ذكرنا من قبل أن أهل أوروبا النصارى كانوا يضطهدون اليهود في كل عصورهم، وذلك لاعتقادهم بأنهم قتلوا المسيح عليه السلام، والاضطهاد بدأ من أزل بعيد، فعله الرومان والقياصرة وهرقل ونصارى أسبانيا والبابا بنفسه لقرون عديدة. ما الذي تغير؟ الواقع أن المذهب الديني في أوروبا زمان الاضطهاد غير المذهب الديني في أمريكا الآن وشتان. معظم أمريكا تدين بالمذهب البروتستانتي، وهذا له تأثير مباشر في قضيتنا. إيش حكاية المذهب البروتستانتي ده؟ البروتستانت هي الطائفة التي تحتج على البابا زعيم الكاثوليك وتخرج عليه وتؤمن أن البشر لا يتوسطون بين الناس وبين الله، وقد تأثروا في ذلك بالمسلمين أيام الحروب الصليبية. والذي حدث في أوروبا أنه بعد ظهور هذه العقيدة على يد مارتن لوثر بدأ الناس يرجعون إلى الأصول التوراتية ويعتقدون فيها ويطبقونها بأنفسهم، وقرأوا في التوراة أن الرب قد وعد إبراهيم ويعقوب ونسلهما بأرض فلسطين بل وبإسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، فآمنوا بذلك وبضرورة تحقيقه وأعرضوا عن تفسيرات البابا تماما. وابتهج اليهود بهذا جدا وبدأوا يتعاونون مع هذه الطائفة، والبروتستانت ترى أن اليهود يجب أن يعودوا إلى أرض الميعاد لا عن حب لهم، فهم يعلمون أن اليهود قوم ملعونون، ولكن تنفيذا لوعد التوراة. والأمر الثاني الهام في كونهم يريدون لليهود دولة في فلسطين هو أنهم يعتقدون أن المسيح سينزل الأرض من جديد ليقتل الكافرين في موقعة تعرف عندهم باسم هرمجدون، وأن نزول المسيح لن يكون إلا بعد تجمع اليهود في فلسطين، وأن الكافرين في عرفهم هم اليهود والمسلمون. ولذلك فإن البروتستانت يريدون لليهود دولة لأمرين كما ذكرنا. الأول أنهم يريدون أن يطبقوا وعد الرب في التوراة، وثانيا أنهم يريدون أن يعجلوا بنزول المسيح. وعندما ظهرت البروتستانتية في أوروبا حدثت هناك حروب طائفية عنيفة، وتزامن ذلك مع اكتشاف أمريكا، فهرب البروتستانت إلى أمريكا ومعهم أفكارهم المتعلقة بدولة اليهود. وكثير من زعماء أمريكا كانوا يصرحون بذلك أنهم يريدون لليهود دولة في فلسطين وما حولها تنفيذا للتوراة وتمهيدا لنزول المسيح عليه السلام. ومن هؤلاء مثلا الرئيس ويلسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في أيام الحرب العالمية الأولى، ومنهم من المتأخرين كارتر والذي ما زال يعمل إلى الآن مبشرا ومنصرا في بلاد العالم ومنها بعض بلاد المسلمين، ومنهم ريغان الذي أحصي عليه هذا الإعلان أكثر من 10 مرات. حتى الجمهوريين أمثال بوش الأب أو الابن، فإنه من المعروف أنهم من أشد الناس تحالفا مع اليمين الأمريكي المتطرف والذين يسمون أنفسهم بالأصوليين الإنجيليين ويؤمنون بدولة اليهود من منطلق عقائدي بحت. كل هذه الخلفيات تجعل الشعب الأمريكي وحكومته وإن كان كارها لليهود كشعب وكأفراد إلا أنهم يريدون لهم دولة في الأرض التي وعدهم بها الرب على زعمهم في توراتهم المحرفة. إذن ذكرنا أمرين هامين يحددون العلاقة بين أمريكا وإسرائيل ويفسرون السعي الأمريكي الحثيثة لإنشاء دولة إسرائيل والحفاظ عليها. هذان الأمران هما المصلحة، وهي مصلحة عسكرية ونفطية في الأساس، والواجع الديني. غير أني أعتقد أن الأمر الثالث الذي سأذكره الآن هو أهم الأمور التي تجعل أمريكا توافق على طول الخط على كل ما تفعله إسرائيل، وأن تغض الطرف عن أفعال قد تضر بأمريكا ذاتها. سبحان الله، هذا الأمر الثالث هو الضغط اليهودي. الضغط اليهودي بمعنى أن اليهود يملكون وسائل ضغط يجبرون بها أمريكا على السير تبعا لأهوائهم. بل إن الأمر يا إخوة والله قد يصل أحيانا إلى أن تفعل أمريكا ما فيه ضرر لها انصياعا لرغبات اليهود. هذا الوضع لا يمكن أن يفسر بالمصالح، لأنه أحيانا يكون متعارضا مع المصالح الأمريكية، ولا يمكن أن يفسر بالدين، لأن الأمريكان لم يعتادوا أن يضحوا من أجل دينهم. هذا الوضع لا يمكن تفسيره إلا بمعرفة وسائل الضغط اليهودية على الإدارة الأمريكية. ما هي هذه الوسائل؟ 1- الضغط المالي والإغراء المالي، فكثير من الشركات العملاقة في أمريكا لها رؤوس أموال يهودية، وهذه البلاد الرأسمالية تحكم بالمال فعلا، ومن بأيديهم المال في أيديهم صنع القرار. 2. الابتزاز الأخلاقي. فاليهود تعودوا على استخدام أكثر الوسائل في السيطرة على الرجال، وهم يعلمون نقاط الضعف ويوقعون فيها الأفراد، ثم يسجلون عليهم أخطاءهم ويبتزونهم بها. فهذا قد يوقع بالنساء، وهذا قد يؤثر عليه برشوة، وذاك قد يشترك في جاسوسية، وهذا في مخدرات، وهذا في تزوير، وهكذا. والأمر يكون حساسا جدا إذا كان متعلقا بكبار القادة وبعلية القوم. يعني مش معقول يكون الراجل مال وهدومه كده ومتهم في خيانة زوجية مثلا، وليس ببعيد ما فضح به كلينتون الرئيس الأمريكي عندما خرج ولو قليلا عن المسار المرسوم. 3. وسيلة خطيرة جدا أيضا من وسائل الضغط، وهي وسيلة الإعلام. والإعلام الصهيوني ضخم جدا وآلته جبارة، واليهود من طبعهم الكذب والتضليل والتحايل والخداع، ولا يترددون في التشهير برجل ولو كان صالحا، أو التعظيم والتبجيل لآخر ولو كان ماجنا فاسقا. واليهود يسيطرون على عدد لا يتخيل من وسائل الإعلام. وكالات الأنباء مثلا، رويتر يهودية مملوكة لليهودي جوليوس رويتر، أسوشيتد بريس أيضا يهودية، هافاس وكالة الأنباء الرسمية في فرنسا أيضا يهودية. الصحف والمجلات الأمريكية سيطرة يهودية على نصفها تقريبا، نيويورك تايمز يهودية، واشنطن بوست يهودية، الديلي نيوز يهودية، مجلة تايم يهودية، مجلة نيوز ويك يهودية، مجلة ستار يهودية، مجلة بيزنس ويك يهودية، حتى مجلة فرايتي الفنية يهودية، وكانت تنشر توقيعات الفنانين المؤيدين لعضو ما في الكونغرس مع كتابة عبارة إن الإيمان بإسرائيل يقوي أمريكا. الصحف والمجلات البريطانية، التايمز المشهورة جدا يهودية، يملكها اليهودي روبرت ميردوخ، مجلة صان يهودية، نيوز اوف ذا وورلد يهودية، سيتي ماجازين يهودية، وسيطرة كبيرة على الديلي اكسبريس، نيوز كرانكل، مانشستر جارديان، الاوبزرفر. شبكات التلفزيون الامريكية، الاي بي سي يهودية، السي بي اس يهودية، الان بي اس يهودية، سيطرة كاملة سواء عن طريق الامتلاك او الادارة، وسيطرة كبيرة جدا على شبكة السي ان ان المشهورة. 50% من دور النشر الامريكية يهودية، شركات الانتاج السينمائي، مترو جولدن ماير يهودية، شركة فوكس يهودية، اخوان وارنر او وارنر برادرز يهودية، شركة برامونت يهودية. نسبة هائلة من اليهود العاملين في كل مجالات السينما، سواء الإخراج أو الإنتاج أو التصوير أو التمثيل، وكثير من الأسماء اللامعة في السينما العالمية أسماء يهودية. دور السينما اليهودية في منتهى الكثرة، لدرجة أن اليهود الإنجليزي اللورد لوفنت يمتلك 280 دارا للسينما في إنجلترا. تخيلوا يا إخوة، رجل واحد يهود يمتلك 280 دارا للسينما، يعرض فيها ما يشاء ويحذف منها ما يشاء. إذن الإعلام وسيلة ضغط هائلة يهودية تضغط على أمريكا. الوسيلة الرابعة للضغط اليهودي هي عمليات الاغتيال والقتل. وذكرنا من قبل قتل برنادوت سكرتير الأمم المتحدة، ولا يخفى علينا اغتيال علماء الذرة المسلمين، واغتيال قيادات فلسطين سواء في فلسطين أو في الأردن أو في تونس أو في أي مكان، حتى اغتيال جون كينيدي رئيس أمريكا السابق يقال أن لليهود يدا مؤثرة فيه. نتيجة هذه الوسائل المتعددة من الضغط اليهودي، الضغط المالي والابتزاز الأخلاقي ووسائل الإعلام والتهديد بالموت، فإن اليهود يسيطرون على مقاليد الحكم في أمريكا وفي بلدان أخرى من العالم. ومن المعروف أن هذا كله يؤثر في انتخاب شخص ما على حساب آخر، ولو كان الانتخاب على أعلى المستويات كانتخاب الرئيس أو أعضاء الكونغرس أو تعيين الوزراء، وكما يؤثر في الانتخاب فهو أيضا يؤثر في الإقصاء والإبعاد. ومن المعروف في أمريكا أن هناك ما يسمى بجماعات الضغط، هيئات رسمية تؤثر بشدة على نتائج الانتخابات. ومن المعروف أيضا أن أقوى هذه الجماعات، أعني جماعات الضغط، جماعتان: واحد جمعية رجال الأعمال وكثير من أعضائها من اليهود، أما الجمعية الثانية فهي اللجنة الأمريكية الإسرائيلية لشؤون الجمهور. كل هذه الأوضاع المقلوبة داخل أمريكا أدت إلى الصورة العجيبة التي يشاهدها عموم الناس في الأرض. أمريكا الدولة العظمى الأولى في العالم تصبح تابعا لإسرائيل. أمريكا التي تقسم العالم إلى دول متعاونة ودول مارقة تسمع وتطيع لتلك الدولة الصغيرة غير المستقرة. بعد هذا التحليل نستطيع أن نفهم أمورا مبهمة وألغازا غامضة حدثت وما زالت تحدث في السياسة الأمريكية. على سبيل المثال، في 3 أكتوبر سنة 84 صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة 98% على عدم تقليص المساعدات لإسرائيل، بالرغم من المشاكل التي كانت تواجه الميزانية الأمريكية آنذاك، وقرروا أن يعوضوا ذلك بفرض قيود على أبواب أخرى في الميزانية الداخلية لأمريكا. إذن أمريكا تقدم مصالح إسرائيل على مصالحها الذاتية. المثال الثاني، كتب إدلي ستيفنسون وهو مرشح قديم للرئاسة الأمريكية في مجلة الشؤون الخارجية سنة 75، كتب يقول إن أكثر ملفات المخابرات الأمريكية سرية توضع بين يدي الحكومة الإسرائيلية دائما. المثال الثالث، كتب أيضا الرجل نفسه أن رئيس وزراء إسرائيل له تأثير كبير على السياسة الخارجية الأمريكية أكثر من تأثيره على السياسة الداخلية في بلده الخاص إسرائيل. المثال الرابع، في عام 73 يقول الأميرال توماس مور رئيس أركان الحرب إن مردخاي جور الملحق العسكري الإسرائيلي طلب سربا من الطائرات المزودة بصاروخ اسمه مافريك، فرفض توماس مور لأن هذا هو السرب الوحيد في أمريكا والكونغرس لن يوافق. فقال له مردخاي بكل وضوح: أنت عليك الموافقة وأنا علي الكونغرس. ثم فوجئ توماس مور كما يقول بأن الكونغرس في الجلسة التالية قد صوت بالموافقة على ذهاب السرب الوحيد الخطير إلى إسرائيل. المثال الرابع، في سنة 82 وبعد الغزو الإسرائيلي للبنان، رفض وزير الدفاع الأمريكي أن يعطي إسرائيل قنابل عنقودية للهجوم على لبنان لأن القانون الأمريكي يمنع ذلك، فهي قنابل تهاجم المدنيين، وإحنا طبعا عارفين الأمريكان طيبين وأخلاقهم عالية مش بيضربوا المدنيين. لكن سبحان الله، بعدها بأيام وافق الرئيس المتدين ريغان ووافق الكونغرس على تسليم القنابل العنقودية لإسرائيل مخالفين دستورهم وقوانينهم من أجل عيون إسرائيل. وبالفعل ضربت بيروت بهذه القنابل في غارتين يهوديتين. المثال السادس، قصفت الطائرات الإسرائيلية السفينة الأمريكية ليبرتي والمزودة بأحدث أجهزة التجسس، وذلك في 8 يونيو سنة 67. ليه ضربوا السفينة الأمريكية؟ لمنع اكتشاف التحركات اليهودية لاحتلال الجولان، لأن ذلك لم يكن متفقا عليه مع الإدارة الأمريكية. ومن جراء هذا القصف قتل 34 بحارا أمريكيا وجرح 171 آخرين، واستمر القصف لمدة 70 دقيقة كاملة. ثم اعتذرت إسرائيل بأن هذا كان على سبيل الخطأ وقبلت الحكومة الأمريكية. ثم مرت الأيام، وفي سنة 80 أعلن الأميرال توماس مور رئيس أركان الحرب الأمريكية وبكل غرابة أن الحادث كان متعمدا وأن هذا كان معروفا لدى الإدارة الأمريكية. يعني كانوا عارفين أن إسرائيل قصفت السفينة الأمريكية متعمدة ومع ذلك سكتوا. لماذا؟ يقول الأميرال توماس مور: لأن الرئيس الأمريكي جونسون كان يخشى ردود فعل الناخبين اليهود. ولا تعليق. المثال السابع: حوادث التجسس الإسرائيلية على أمريكا واسعة النطاق وكثيرا ما تكشف، والإدارة الأمريكية الطيبة الحنون تأخذ الأمور ببساطة، فالأمر على بشاعته وخطورته لا يعدو خطأ عابرا لا يستحق التعليق. المثال الثامن: حكومة كلينتون كان بها 64 يهوديا كلهم من أصحاب المناصب المؤثرة. على سبيل المثال: مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية، وويليام كوهن وزير الدفاع، روبرت روبن وزير المالية، دان جيلتمان وزير الزراعة، صامويل بيرجر رئيس مكتب الأمن القومي، واسمعوا إلى هذا الاسم: جورج تينت رئيس المخابرات الأمريكية المركزية. ولعلكم الآن أدركتم لماذا تم اختيار جورج تينت ليكون مبعوثا أمريكيا لحل المشكلة بين اليهود والفلسطينيين. لكن طبعا ما تخافوش، جورج تينت رجل منصف جدا. المثال التاسع: جورج بوش الابن يصدق على أفعال اليهود الإجرامية، وتوافق حكومته على عمليات الاغتيال، ويضغطون على الفلسطينيين قدر وسعهم. كل هذا ومن المعروف أن اليهود كانوا ضده في الانتخابات الرئاسية، وكانوا يؤيدون الجور المرشح الآخر ونائبه اليهودي ليبرمان. وعندما فاز بوش كان من المفروض أن يكون اليهود من ألد أعداء بوش، فقد حاولوا إسقاطه، ومع ذلك فبوش الوديع لا يستطيع أن يسبح ضد التيار. أما الصورة الأخرى لبوش، صورة الأسد الهصور المفترس، فلا تظهر إلا للمسلمين، وحقا ويل للمطففين. هذه الأمثلة المختلفة من واقع العلاقة الأمريكية الصهيونية أهديها وغيرها إلى المسلمين الذين يحملون طلباتهم ويتجهون إلى أمريكا، وقلوبهم تدق وأنفاسهم تتسارع علها تستجيب وتنصر المسلمين على اليهود. والله يا إخوة، بالأمس كنت أستمع إلى حوار مع أحد المسؤولين القياديين في فلسطين، مسؤول كبير كبير قوي، وكان الحديث بعد توغل الدبابات الإسرائيلية في أراضي السلطة الفلسطينية. وسأله المذيع ببراءة: وماذا تعتقد سيادتكم لحل هذا الموقف ولإخراج الدبابات الإسرائيلية؟ فأخذ المسؤول الكبير نفسا عميقا، وارتفعت نبرات صوته، وزادت حدة كلامه، ومن المؤكد أن وجهه قد احمر وأن الشرر كان يتطاير من عينه، لكن طبعا للأمانة لم ألحظ هذه الأشياء، فقد كان حديثا في الراديو. المهم أنه بعد أن استجمع قوته قال: لا أرى حلا إلا أن يصدر الرئيس الأمريكي بوش قرارا بخروج القوات الإسرائيلية. يا سلام على بعد النظر وعمق التحليل ودقة النظرة. لا شك أن المذيع كان يبتسم ابتسامات واسعة لكنها ماكرة ذات مغزى. إلى هذا المسؤول الكبير، مسؤول الكبير قوي، أهدي إليه هذه الأمثلة من تاريخ اليهود مع الأمريكان. أيضا أهدي هذه الأمثلة وهذا التحليل إلى من اعتقد يوما أن هناك اعتبارات هامة عند الإدارة الأمريكية تراعيها وتحافظ عليها، مثل اعتبارات العدل والحرية والشرف والنزاهة. أهديهم تاريخ أمريكا، وأهديهم واقع أمريكا، وإن شاءوا حدثتهم عن مستقبل أمريكا. فالدنيا جميعا يا إخوة كتاب مفتوح وطريق مكشوف، يراه بحذافيره من أمسك بكتاب الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.
مع تحيات النور للإنتاج الفني والتوزيع.